المحنة فيها المنحة الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونستنصره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، أيده الله تعالى بجنوده وخصه بالنصر بالرعب، وجعل له الأرض مسجدا وطهورا، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه بعدد خلقك ورضا نفسك وذنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم ارضى عن أزواجه الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة وأصحاب الشجرة وأهل بدر الكبرى وسائر الصحب الكرام. اللهم احشرنا معهم وفي زمرتهم برحمتك يا رحمن، آمين. أحبتي في الله، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير منا يدعي الإيمان ويدعي الالتزام ويدعي الاستقامة على منهج خير الأنام، فلهؤلاء المدعين الإيمان ولهؤلاء الملتزمين والمستقيمين لا بد من الامتحان والاختبار والتمحيص، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قال سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا بد من الابتلاءات ولا بد من الامتحانات ولا بد من التمحيص والاختبار. ففي كل محنة منحة، ففي جميع المحن تأتي المنح، والمنح لا تأتي إلا من المحنة. المحنة فيها المنحة، هذا هو عنوان اللقاء، مستمداً من الله العون والتوفيق والسداد. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول لي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المنحة في المحنة فيها المنحة. معنا في هذه الدقائق محنة من أعظم المحن التي مرت على الأمة الإسلامية. هذه المحنة أظهرت المنافقين على حقيقتهم، وأخرجت المنافقين من بين صفوف المؤمنين، فظهر الإيمان كالشمس في إشراقها، وظهر النفاق واضحا لرسول الله وأصحابه. حدث في مثل هذا الشهر من شهر شوال لسنة 33 في 7 يوم السبت في 3 من الهجرة، حدث حدث عظيم للمسلمين، ألا وهو غزوة أحد. وما أدراك ما غزوة أحد؟ أطوي بكم 14 من الزمان، نعود إلى خير زمان، نعود إلى خير مكان، نعود إلى خير عهد، نعود إلى خير قرن، نعود إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعيش معه هذه الدقائق، نعيش معه هذه المحنة، نعيش معه هذا البلاء، نعيش معه هذا النصر. لما هزم المشركون في غزوة بدر في 2 أجمع المشركون أمرهم، وأرادت قريش أن تنتصر لقتلاها في بدر، وأن تعيد هذه العزة المسلوبة منها، وأن تعيد كرامتها بين القبائل. فجمعت أمرها وخرجت في 3,000 مقاتل، و3,000 جمل بعير، و700 فرس، خرجوا يريدون الثأر لقتلاهم. وكان هذا هو السبب الرئيسي للمعركة. فلما علم صلى الله عليه وسلم بقدومهم استشار أصحابه، وكان رأيه أن يقاتلهم داخل المدينة، ولكن الشباب من المسلمين أخذتهم الحمية والحماسة، وقالوا بل نخرج إليهم ولا نقاتلهم بين ديارنا ونسائنا. ودائما، وهذا هو الدرس الأول، رأي الكبير فيه حكمة وروية، ورأي الشباب فيه حماسة وسرعة وجرأة، ولا يوجد في رأي الشباب الروية. ولو اتبع الشياب رأي الشباب لضعنا في هذه الأيام، ولكن الله حنانا بشيابنا وكبارنا العلماء فحافظوا على أعراضنا وعلى دمائنا فجزاهم الله عنا خيرا. دائما الشباب يكون عندهم الاندفاع بلا روية، فنزل رسول الله على رأي الشباب لأن البركة في المشورة، والله يقول له وشاورهم في الأمر. وكان رأي المنافق عبد الله بن أبي بن سلول من رأي رسول الله أن يقاتل داخل المدينة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشباب وقد لبس لابته ولبس درعه، فقال الشباب من الصحابة من المهاجرين والأنصار: لعلنا أجبرنا رسول الله على أمر. فقالوا: يا رسول الله ننزل على رأيك. قال: ما كان لنبي بعد أن لبس لابته أن يخلعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا لجيش المسلمين ومعه 1000 مقاتل، وفي طريقه إلى أحد عاد من منتصف الطريق عبد الله بن أبي بن سلول ومعه 300 من المنافقين، ولم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 700 من المقاتلين، فذهبوا إلى أرض المعركة. وبدأ أعظم قائد للحروب عرفتها البشرية محمد صلى الله عليه وسلم يضع الخطة المحكمة لهذه المعركة، فوجد في أرض المعركة صغرا واحدا وهو واد ربما يمر المشركون منه، وبجواره جبل صغير، فوضع على هذا الجبل عبد الله بن جبير ومعه 50 راميا من أمهر رماة المسلمين، فقال لعبد الله بن جبير وللرماة: لا تنزلوا من على الجبل وإن تخطفنا الطير، لا تنزلوا من على الجبل وإن هزمنا الجيش وجمعنا الغنائم. وقال لعبد الله: خزل عنا الخيول بالرمي ولا تعو وخزل عنا الخيول بالرمي ولا تنزلوا من على الجبل. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس له معنى إلا معنى واحدا، وهو الثبات للرماة على الجبل، ولا يعصي الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي المعارك لا ينبغي للجنود مخالفة القائد أبدا مهما كان السبب، فلا بد من الالتزام بأوامر القائد، وإن الالتزام بأوامر القائد من أعظم أسباب النجاح في المعارك وفي كل المحن وعلى مر العصور والأزمان. إن الالتزام بأوامر القادة هو سر النجاح، هو سر الثبات، هو سر الانتصار على المنافقين والعلمانيين والليبراليين. ولا تكون الهزيمة إلا بمخالفة الجنود أوامر القادة، ولا تكون الهزيمة إلا بمخالفة الجنود لأوامر القادة. ثم صفصف صلى الله عليه وسلم الصفوف فقال: من يأخذ سيف رسول الله بحقه؟ فقام الزبير، وما أدراك ما الزبير؟ رجل بألف رجل،
والألف منا في هذا الزمان برجل، أما الزبير فكان رجل بألف. ربته صفية على القيادة والشجاعة والإقدام، وكان طويلا قويا متينا، يفتح قدميه فيمر الفرس من بين قدميه فيجلس عليه، إنه الزبير. وبعد قليل سوف تعلمون من هو الزبير. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطي سيفه للزبير، فقام أبو دجانة الأنصاري فأعطاه صلى الله عليه وسلم السيف، فقال الزبير: وجدت في نفسي، يعني حزنت زعلت لم يعطيه لي أنا وأنا ابن عمته، وأعطاه للزبير لما؟ وأعطاه لأبي دجانة لما؟ وأنا الزبير قلت لأرقبن ماذا يصنع هذا الرجل. فأخرج أبو دجانة العصابة الحمراء وربطها على جبهته، قال الأنصار: ربط أبو دجانة عصابة الموت. الأمر انتهى. قال الزبير: أرقب أبو دجانة في المعركة ما قابله أحد من المشركين إلا وقتله. وهناك رجل من المشركين يقتل كل جريح من المسلمين. يقول الزبير: تمنيت أن يلتقي بأبي دجانة. الزبير يقول: تمنيت أن يلتقي بأبي دجانة. فشاء الله فرآه أبو دجانة والتقى به، وهو من أقوى فرسان قريش، فقاتله أبو دجانة فضربه ضربة فوقع السيف على درع المشرك وأمسك به، فنزعه أبو دجانة وفصل رأسه عن رقبته، إنه أبو دجانة. فشق صفوف المشركين حتى وصل إلى نهايتها، حتى وصل إلى النساء، لا يقابله أحد إلا قتله. رجال. فوصل إلى امرأة تبقر فارسا ملسما يبقر بطون المسلمين، فحمل السيف عليه فصرخت، فإذا بها امرأة هند بنت عتبة. قال: فطهرت سيف رسول الله أن أقتل به امرأة، ترفعت لهذا السيف أن يقتل امرأة، فتركها رضي الله عنه وأرضاه. بداية المعركة كانت راية المشركين في بني عبد الدار، وأخذوا العهد مع أبي سفيان ألا يتركوها تقع على الأرض أبدا. فتقدم طلحة ابن أبي طلحة حامل الراية من بني عبد الدار العبدري، وكان من أعظم فرسان قريش، ضخامة، كان رجلا ضخما قويا مهابا. خرج على بعيره يطلب المبارزة ويحمل الراية، فتنحى عنه بعض المسلمين وخرج له الزبير بسيفه على قدميه وهو على بعيره، والزبير على قدمه، فأما أن وصل إليه الزبير بن العوام إلا ووسب على بعيره وسبه، فأصبح خلفه على البعير، فاحتضنه الزبير ونزل به إلى الأرض وبرك عليه وقال بسم الله وذبح. الله أكبر. فخرج عثمان ابن أبي طلحة من بني عبد الدار، فخرج له أسد الله حمزة بن عبد المطلب فقتله، فخرج أبو سعدة رضي الله عنه، فخرج أبو سعدة عليه من الله ما يستحق من المشركين من بني عبد الدار، فخرج له علي بن أبي طالب الغلام الفارس فقتله، فخرج رجل آخر شريحبيل من بني عبد الدار فخرج له غلام من الأنصار اسمه قزمان، غلام لم يبلغ 15 من عمره فقتله، فخرج رجل رابع خامس من بني عبد الدار فقتله قزمان الغلام غلمان، لكنها رجال. فخرج رجل سادس فقتله قزمان، فقتل المسلمون من بني عبد الدار 11 رجلا ووقعت الراية على الأرض ولم ترفع بعد في هذه المعركة. راية المشركين، راية قريش، واشتعلت المعركة واشتاتت المعركة غيظا، وهبطت عزائم المشركين، وانتصر المسلمون نصرا مؤزرا، وأخذ المشركون يفرون من أمام المسلمين عائدين إلى مكة، وأخذ المسلمون يحصدون فيهم ثم يجمعون الغنائم. فرأت الرماة، رأت الرماة المسلمين يجمعون في الغنائم، فأرادوا أن ينزلوا من على الجبل، فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير لا تنزلوا، رسول الله أمرنا أن نثبت، قد المعركة انتهت والمسلمون يجمعون الغنائم. قال وإن جمعوا الغنائم لا تنزلوا. كثير من الناس في بداية الانتصار يظن أن الأمر قد انتهى فيتكلوا ولا يعملوا ولا يثبتوا، كما حدث في بداية ثورة يناير، ظن الكثير منا أننا قد مكن لنا والصورة لم تظهر بعد، وما أحداث يناير وما بعدها إلا أنها تشبهنا بأحد وما حدث فيها. فنزل 40 رجل من الرماة يجمعون الغنائم مع المسلمين، ولم يبقى على الجبل إلا عبد الله بن جبير ومعه 10. وهنا درس تربوي دائما أراه في السيرة النبوية الشريفة وفي التاريخ، أن هؤلاء الثلاثة الذين نزلوا من أرض من على جبل الرماة، أن هؤلاء 40 الذين نزلوا من على جبل الرماة لم يذكر لنا التاريخ أسماءهم، لم يذكر لنا التاريخ أسماءهم، وهذا في كل المواقف، لم يذكر التاريخ أسماء الذين يخطئون على عهد رسول الله. وهذا درس تربوي، إذا أردنا أن نعالج خطأ فلا نذكر الناس باسم صاحب الخطأ،
إنما نذكرهم بالخطأ.
إذا أخطأ رجل منا لا نكثر بين الناس ذكره وذكر اسمه، إما إنما نذكر الخطأ ولا نذكر اسمه. والمتتبع للتاريخ ولسيرة النبي يجد هذا. وهذا أولا فيه حفاظا على هذا الرجل من الافتتان حتى لا يفتتن، فإذا أكثرنا من ذكره ربما يفتتن ويترك الجماعة ويترك العمل ويترك الدعوة. فنذكر الخطأ ولا نذكر الاسم ولا نذكر صاحب الخطأ أبدا. لم يسجل لنا التاريخ أسماء هؤلاء الرماة مع أنهم بقوا بين المسلمين، إنما ذكر لنا التاريخ الخطأ. فحانت من خالد بن الوليد وكان قائد الفرسان الذين يركبون على الخيول، وكان عددهم 700. فنظر خالد فوجد الرماة قد نزلوا، فعاد بالفرسان من الخلف حتى وصل إلى جبل الرماة وصعده من الخلف وقتل عبد الله بن الجبير والعشرة الذين معه، واستولى على الصغر الوحيد في هذه المعركة، وأرسل إلى قريش بالعودة، وعاد هو من الخلف جبل الرماة هنا وأرض المعركة هنا، فعاد هو من الخلف وصعد الجبل وعاد على المسلمين من ظهورهم وهم يجمعون الغنائم، وأقبلت قريش من أمامهم وأصبح المسلمون بين كماشة للمشركين، ودارت الدائرة على المسلمين، وفوجئ المسلمون بالموقف المهيب، وبدأت ينقلب الانتصار إلى هزيمة، ينقلب الانتصار إلى هزيمة. ثم ماذا حدث؟ أنقل لكم هذه الصور المشرقة لقتال المؤمنين وثباتهم في هذه المعركة. لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله إلا 9 من الصحابة، 7 من الأنصار و2 من المهاجرين، طلحة بن عبيد الله ومعه رجل آخر من المهاجرين الزبير، ومعه رجل آخر من المهاجرين مصعب بن عمير، وفر من فر من المسلمين إلى المدينة، وعاد من عاد من المسلمين إلى المدينة. ثم بدأ وطيس المعركة يشتد، وحمى وطيسها واشتد الكرب والبلاء على المسلمين، وقاتل المشركون قتالا مستميتا يريدون أن يصلوا إلى رسول الله للقضاء عليه لقتله، يريدون أن يقتلوا من المسلمين عددا كبيرا. فثبت المسلمون ثبات الأبطال، فزاع الزائع، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد الكرب على المسلمين. انظروا إلى الصور المشرقة في هذه المعركة. هذا أنس بن النضر يلتقي بسعد بن معاذ، قال: ما الخبر يا سعد؟ قال: يقولون بأن رسول الله قد مات. وأنس بن النضر لم يحضر غزوة بدر، وقال: لئن أحياني الله حتى لقيت المشركين لأرن الله ماذا أصنع. قال يا أنس، قال يا سعد: مات على ما مات عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، أي من المسلمين من هروبهم، وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء، أي من المشركين. فنزل إلى أرض المعركة يقاتل حتى قتل رضي الله عنه، ووجدوه في نهاية المعركة به 74 طعنة برمح وضرب بسيف ورمي بسهم، كلها في وجهه مقبل غير مدبر،
وما عرفته إلا أخته ببنانه بأصبعه رضي الله عنه وأرضاه. وهذه امرأة خرجت تضمض بالجراح المسلمين وتسقي ظمأ المجاهدين، إنها نسيبة بنت كعب المازنية الأنصارية رضي الله عنها. وصلت إلى أرض المعركة وكانت الجولة في البداية للمسلمين. أتدرون من ما نسيبة؟ سوف أخبركم الآن من هي نسيبة. نترك لها الحديث، ومن أصدق منها قيلا، ومن أصدق منها حديثا. كما أن الإسلام بدأ في بداية الأمر وانتشر بفضل الله ثم بجهود الرجال، أيضا انتصر بفضله سبحانه وبجهود النساء، وكان للنساء دور كالرجال في زرع شجرة الإسلام، وسقوها بدمائهم وأموالهم وبأنفسهم وأولادهم وأزواجهم. خرجت نسيبة إلى أرض المعركة ومعها ولديها زيد وحبيب، ومعها ولديها عبد الله وحبيب وزوجها زيد. فلما وصلت إلى المعركة فكانت الدولة للمسلمين في البداية، وأصبحت الدولة للمشركين، فقالت: نظرت إلى رسول الله فإذا هو في عشرة من أصحابه، فالتففت حوله أنا وزوجي وولدي، وألقت اللفائف والسقاة وأخذت سيفا تقاتل وتذب عن رسول الله. ولأول مرة تحمل هذه المرأة سيفا تقاتل به ضد المشركين وتدافع عن رسول الله. والسبعة قال هجم المشركون هجمة من الأنصار، قال: من يرد القوم وله الجنة. فقام رجل من الأنصار فقاتلهم حتى ردهم وقتل، ثم هجموا الثانية، قال: من يرد القوم وله الجنة. فقام رجل من الأنصار فردهم وقتل حتى قتل السبعة رضوان الله عليهم وأرضاهم، ولسان حالهم: نحري دون نحرك يا رسول الله، نفسي دون نفسك يا رسول الله، نفسي لنفسك فداء يا حبيب قلبي يا رسول الله. فجاء رجل فأخذت تقاتل أم عمارة ضد المشركين مع رسول الله، فجاء رجل فضرب ولدها على ساقه ففصل الساق، ففصل العضد، فكاد العضد أن ينفصل عن الساق، فنزلت أم عمارة على ولدها تضمد جرحه. تخيل فلذة كبدها، ولدها كاد ذراعه أن يفصل، فتضمد الزراع وتقول: يا بني قم وناضل عن رسول الله، يا بني قم ودافع عن رسول الله، يا بني قم وجالد القوم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليها متعجبا من صنيعها، متعجبا من شجاعتها، ويبتسم صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل كالجمل الهائج يريد رسول الله، قال: أين محمد؟ دلوني على محمد ابن قنيعة. فتصدى له مصعب بن عمير فصرع مصعبا، فتصدت له أم عمارة فضربها على كتفها فسبب لها جرحا عميقا. قالت: فضربته عدو الله على ذلك ضربات عدة، ولكنه تضرع بدرعين لم تؤثر فيه، فبدأ الدم يتفجر من كتفها. فقال رسول الله لولدها صلى الله عليه وسلم: أمك أمك، أعصب جرحها، لمقام أمك خير من مقام فلان وفلان. الله أكبر. ولم تذكر لنا كتب الحديث ولا السير
فلان وفلان. كما قلت يذكر الخطأ ولا يذكر صاحب الخطأ. درس من أعظم الدروس ما أحوجنا إليه في هذه الأيام خاصة دون غيرها. ورسول الله ينظر إليها مبتسما، فوجدتها فرصة لم تتكرر لها مرة أخرى، قالت: يا رسول الله ادعو الله أن نكون رفقائك في الجنة.
الله أكبر، هنيئا لهم، فازوا بصحبة رسول الله في الحياة الدنيا وهم حريصون على مرافقته في الفردوس الأعلى في الجنة. فقال: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فقالت: والله لا أبالي ما أصابني من الدنيا بعد اليوم. وكيف تبالي وقد فازت برفقة الحبيب في الفردوس الأعلى يوم القيامة. عاد رسول الله من غزوة أحد وهو يقول: ما التفت يوم أحد يمنة ولا يسرى إلا ووجدت أم عمارة تقاتل دوني. الله، امرأة، لو أن من نسائنا مثلها، لو أن من شبابنا مثلها. امرأة بألف رجل، لا التأنيس لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال، ولو أن النساء كهند لفضلت النساء على الرجال، ولو أن النساء كهند لفضلت النساء على الرجال. وهذا طلحة ابن عبيد الله من قبيلة أبي بكر الصديق، كان يقاتل دون رسول الله، فجاء رجل من المشركين يريد أن يضرب رسول الله بسيفه، فتلقاه طلحة على يده حتى قطع أنامله. أما أبو طلحة الأنصاري فكان من أمهر الرماة، جلس بين يدي رسول الله يرمي بالنبال، فيمر الرجل معه الجعبة من السهام يقول: انصرها، بين يدي أبي طلحة. فيرمي أبو طلحة، فيقف رسول الله لينظر أين تقع الرمية، فيقول: يا رسول الله اخفض رأسك فنحري لنحت فداء. يا رسول الله، يا رسول الله اخفض رأسك حتى لا تصاب بسهام المشركين فنحري لنحرك فداء. يا رسول الله، هذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وحتى كسر في هذا اليوم قوسين من قوة رمه رضي الله عنه. انظروا إلى الصور المشركة من أرض المعركة، وهذا سعد بن أبي وقاص، ابن سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان راميا ماهرا، يرمي بين يدي رسول الله ويقول له رسول الله: ارمي سعد بأبي أنت وأمي. ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل بأبي أنت وأمي إلا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في هذه المعركة. الله أكبر، ويرمي عنه ويدافع عنه. ثم بدأ المسلمون يتجمعون، وقاتل عمر بن الخطاب قتالا شديدا، وقاتل أبو بكر قتالا شديدا، وجاء أبو بكر يشق الصفوف متجها إلى رسول الله لا يبالي بالسهام والرماح والسيوف والضربات، حتى وصل إلى رسول الله. أبدأ المسلمون يتجمعون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو جدانة ينام على رسول الله بجسده، ثم ترمى السهام فيتلقاه أبو جدانة في ظهره، عشرات السهام يتحملها في ظهره ولسان حاله: نفسي لنفسك فداء يا رسول الله، نحري لنحرك فداء يا رسول الله، يا رسول الله. ولم يقم من على رسول الله حتى اجتمع المسلمون. ثم أراد أن يصعد صلى الله عليه وسلم إلى الشق في جبل أحد فلم يستطع، فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فحمله على كتفه حتى أدخله في الشق ليحافظ على رسول الله. ورسول الله يقول أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة. الله أكبر، الله أكبر. ثم التف المسلمون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عبد الله بن عمرو بن الجموح والد جابر في هذه المعركة قد بلغ من السن عتية وكان أعرجا، فقال لولده ابقى انت مع أخواتك البنات، وكان له 8 من البنات وولد واحد عبد الله. قال جابر قال يا أبتاه ابقى انت مع بناتك وأذهب أنا الشاب إلى المعركة. قال يا ولدي ابقى أنت. قال ابقى أنت يا أبتاه. قال يا ولدي ابقى أنت مع أخواتك. قال يا أبتاه أنت معذور، أنت أعرج، ليس على الأعرج حرج. قال يا بني والله إني لأرجو الله أن أضأ الجنة بعرجتي هذه، والله إني لأرجو الله أن أضأ الجنة بعرجتي هذه. فنزل إلى المعركة وقتل رضي الله عنه. فجاء جابر يسأل عن والده أين أبي يا رسول الله، أفي الجنة؟ قال يا جابر لقد كلم الله والدك كفاحا. الله أكبر، كلمه بلا حجاب. الله أكبر، وأبر الله قسمه ووطأ الجنة في الوهلة الأولى بعرجته، ثم عاد صاغا سليما. انظروا كيف يبذل الصادقون لدين الله أرواحهم وأنفسهم التي يمتلكونها طاعة لله وطمعا فيما عند الله تعالى. ويأس المسلمون المشركون من النصر على المسلمين، وقتلوا من المسلمين 70 رجل، منهم حمزة بن عبد المطلب قتله وحشي، ومصعب بن عمير، وعبد الله بن جحش، وأنس بن النضر، وعبد الله بن عمرو الجموح، وغيره من 70 رجل. واستبسل المسلمون استبسال الأبطال، وما النصر إلا صبر ساعة، ما النصر إلا صبر ساعة، لأن العبرة ليست بالكثرة، إنما العبرة بالصبر والثبات، بالصبر والثبات. الصبر على المنهج، الثبات على الدين، الثبات على الدعوة، مهما كثر البلاء ومهما كثرت المحن فإن المنح لا تأتي إلا من المحن. الشاهد، فعاد المشركون من أرض المعركة ولم يحققوا ما يرجون، ولم يقضوا على رسول الله، ولم يقتلوا رسول الله، وشق وجه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وسال الدم الشريف من رأسه صلى الله عليه وسلم، وأصيب في عمه. ومثل المشركون بأصحاب رسول الله، بقروا بطونهم وقطعوا آذانهم وأنوفهم، وأخذت هند كبد حمزة بن عبد المطلب ولاكته في فمها وبلع ولغضته من فمها. وفعل المشركون بموت رسول الله الأفاعيل، فبدأ رسول الله يدعو عليهم، فنزل الوحي في الحال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. يا الله، قتلوا 70 رجل من أصحابه، شقروا رأسه، كثروا رباعيته، مثلوا بأصحابه، أراد أن يدعو عليهم فقال: ليس لك من الأمر شيء. وبعض الناس يطالبنا بالدعاء على الظالمين، لماذا لا ندعو للظالمين بالهداية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. درس عظيم. وإذا لم تدعو على الظالم
جعل الدعوى على الظالم ولاء وبراء، إن دعوت عليه أحبك، إن لم تدعو عليه كرهك وقاطعك. الرسول يدعو على المشركين فيقول ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فقال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. أيهما أحب إلينا، هلاك الظالم ودخوله النار، أم هدايته ودخوله الجنة؟ ما الذي نريده؟ هلاك الظالم ودخوله النار، أم نجاته وهدايته ودخول الجنة؟ نحن أمة الدعوة، أمة الهداية، نحن نريد للنصراني أن يموت على الإسلام، نحن نريد لليهود أن يموت على الإسلام، نحن نريد للبوز عابد النار أن يهديه الله ويموت مسلما، ونريد للظالم أن يهديه الله ويتوب عليه ويموت تائبا. وبدأ صلى الله عليه وسلم يدفن الموتى من المسلمين، وأخذ يبحث عن الجرحى فوجد، قال ابحثوا لي عن زيد، فبحثوا له عن زيد سعيد بن زيد، فبحثوا له عن سعيد بن زيد أو زيد بن سعيد، فقال وجده أصحابه في الرمق الأخير، قال كيف حال رسول الله؟ قالوا له بخير، قال لا خير فيكم، إن خلص إلى رسول الله سوء وفيكم عين تطرف، وفيكم عين تطرف، أقرؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. ثم فاضت روحه لباريها رضي الله عنه وأرضاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلِ اللهم بفضلك كلمتي الحق والدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي الذي اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله ومن صار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. المحنة فيها المنحة. ذكرت بعض الدروس في هذه الموقعة أثناء الكلام، واليوم أذكر دروس، والآن أذكر دروساً في عجالة من غير توضيح أو شرح. المحنة فيها المنحة، والمنح لا تأتي إلا من المحن، فبعد الإحن والمحن تأتي المنح، وبعد البلاء يأتي النصر، وبعد العسر يأتي العسر، وبعد العسر يأتي اليسر، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها تفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الدرس الأول اغتررنا بثورة يناير وظننا أن الدين قد مكن لنا وأننا سوف نحكم بالشريعة، فاغتررنا بنصر في البداية الأولى، ونمنا عن مكر الماكرين وخداع المخادعين لنا، وبدأنا نجمع الغنائم ونحرص على المناصب ولا نبالي بما خلفها، وتركنا الصغور فجاء الأعداء فسيطروا على الصغور، وضاعت منا المناصب وضاع كل شيء، وهيا بنا نعمل من جديد. نقطة ومن أول السطر. هذه واحدة. الثانية، إنما النصر صبر ساعة. النصر في أي معركة لا يكون إلا لمن صبر، فمن حدث عنده القلق والاضطراب وبدا يترك موقعه، هنا ينتصر
من صبر. فإن صبرنا على منهجنا ودعوتنا وعدنا كالأول بل أشد سوف ننتصر، لأن الكافر والمنافق نفسه في المعركة قصير، لا يستطيع أن يصبر مع جلد المجاهدين وجلد الصابرين. يخططون، يفكرون، يمكرون بالليل والنهار، وما أن نخرج من حفرة يحفرونها لنا إلا ويحفر التي تليها، وهكذا ما نخرج من بلاء إلا ونقع في بلاء آخر. والإمام الألباني رحمه الله يقول: نحن نصير إلى في طريق الدعوة إلى الله بسرعة السحلفاء. ليس المهم أن نصل إلى نهاية الطريق، المهم أن نموت على الطريق. الأمر الآخر، الله تبارك وتعالى أعطى للمسلمين جزاء، هذا الجزاء لن يناله المسلمون إلا بالصبر، إلا بالإحن. فالشهادة لن يصل إليها المسلمون إلا بالمعارك. شهادة في سبيل الله من دون الشهادات السبع، شهادة في سبيل الله في القتل لن يصل إليها المسلمون إلا بالبلاء بالمحن. هناك أناس كانوا يريدون الشهادة في مصر، ولا يوجد في مصر قتال، ولن يشب في هذه الأيام قتال أبدا. فجاءت هذه المحنة، محنة رابعة، لينال من أراد الشهادة بصدق الشهادة، وكل يحشر على نيته. فالشهادة لا تأتي إلا مع بلاء عظيم، والدرجات العلى لا يكتبها الله لعباده إلا بلاء، ده بلاء عظيم. فالذي يصبر على دينه ويسجن ويعتقل ويعذب ويقتل بالتعذيب أو يحكم عليه بالإعدام صبرا على دينه، ليس على دنيا ولا منصب، إنما على الدين، فنحسبه عند الله من الشهداء ولا نزكيه، على الله تعالى. الدرس الثالث، أن المنافقين في صفوف المؤمنين لا يعرفهم المؤمنون إلا عند الشدائد والمحن. فعند المحن يظهر المنافقون، يظهر الذي كان يلتزم التزاما حقيقيا من الذي كان يخادعنا بالتزامه أو يخدع المؤمنين بالتزامه. فتظهر صفوف المنافقين عند الشدة وعند المحن، مع أن حدثت أحداث 30 يونيو إلا ورأينا الأمواس تجري على اللحى فتحلقها، ورأينا الكثير يفر من مجالس العلم ومن بين صفوف المؤمنين. فكما عاد عبد الله بن أبي بن سلول ومعه 300 من المنافقين على عهد رسول الله، في كل شدة في كل محنة يظهر المنافقون لنا جليا، ونسأل الله لنا ولكم الثبات حتى الممات. الأمر الرابع، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ولا ينال الإنسان الجنة إلا إذا بذل لها كل ما يملك من الروح والنفس والمال والولد، يبذل لها كل ما يملك حتى وإن تطلبت الجنة نفسه التي بين جنبيه. فما نعيش في الدنيا إلا لعبادة الله والطمع في جنة عرضها السماوات والأرض. الدرس الذي يلي، أن للنساء دورا في نصرة الإسلام كما أن للرجال دورا في نصرة الإسلام، والنساء بذلت أغلى ما تملك في سبيل نصرة الإسلام والمسلمين كما بذل الرجال جميعا. الأمر الذي يليه، ليس العبرة في المعركة بالقوة، إنما العبرة في المعركة بالثبات. فهذا غلام قتل عددا من المشركين في غزوة أحد، فرب غلام أصدق من رجل، ورب امرأة أصدق من رجال، والعبرة بالثبات.
على المنهج، ليس بطول المدة في الالتزام، إنما العبرة بالثبات. العبرة بمن صدق وليست العبرة بمن سبق، العبرة بمن صدق وليست العبرة بمن سبق. ومن الدروس أيضا يجب علينا أن ندافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونذب عن عرض رسول الله في هذه الأيام، وندافع عن منهجه، ونتمسك بهديه صلى الله عليه وسلم. ومن الدروس والعبر يجب علينا أن ندرس هذه الغزوات لأبنائنا حتى يقتدوا أبناءنا بهؤلاء الرجال، ويكون هؤلاء الرجال هم قدوتهم، ليس المغني الهابط ولا الممثل الفاسق ولا لاعب الكرة، إنما قدوتنا نحن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وأبو طلحة وأبو دجانة وغيرهم من كبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. هناك دروس كثيرة في هذه المحنة، ومنح كثيرة في هذه المحنة، فكل محنة فيها منحة، وكل وبعد البلاء يأتي النصر. قال سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس والله لا يهدي القوم الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. مرة أخرى:
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وعل اللهم بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصرنا على أعدائنا وأعدائك، اللهم انصرنا على أعدائك وأعدائنا وأعدائك، اللهم ثبت قلوبنا حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب، ارزقنا حسن الخاتمة يا رب، ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم الحقنا بمحمد وصحبه، اللهم الحقنا بمحمد وصحبه، اللهم الحقنا بمحمد وصحبه،
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر بلد الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعلها سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.